بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال مع سورة الكهف، هذه السورة التي احتوت على جملة من القصص والأخبار، تضمنت جملة من الدروس والعبر، ونحن نقرأ هذه السورة تقريبا أسبوعيا في كل يوم جمعة، فينبغي على المسلم أن يتدبر معاني هذه السورة، وأن يقف في هذه القصص وينظر فيما حوته من هذه الدروس والعبر. تكلمنا عن قصة أصحاب الكهف، وما هي الدروس والعبر التي استنبطها أهل العلم منها، ثم ذكرنا الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، والجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل المعصية والكفران. اليوم ننتقل إلى قصة أخرى ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وقد ذكرنا أن هذه السورة احتوت على 5 قصص، قصة أصحاب الكهف وهذه القصة الثانية. هذه القصة تؤكد على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أول السورة من نعمة الإيمان وعدم الاغترار بالحياة الدنيا، فالحياة الدنيا فيها الزينة، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول السورة، قال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قصة أصحاب الكهف تركوا كل مظاهر النعيم في الدنيا وانزووا في كهف لأجل أن يحموا عقيدتهم ودينهم. القصة التي معنا اليوم فيها أن الدين أن الدنيا أغوت هذا الرجل حتى ترك الإيمان تماما وكفر بربه. تعالوا معنا ننظر في أحداث هذه القصة والدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها منها. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا، ضرب الأمثال يقصد منه الوقوف على الدروس والعبر من هذا المثل. وهذه القصة كما يقول أهل العلم قصة حقيقية واقعية، ليست من نسج الخيال، لكن لا يهم ذكر الأشخاص ولا ذكر المكان، ولم يرد في السنة اسم هذين الرجلين ولا المكان الذي كانت فيه هذه البساتين والجنان. واضرب لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لكفار قريش مبينا أثر الدنيا في صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن لا يغتر بها مغتر، وأن الأصل هو الثواب الجزيل المترتب على الإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى. واضرب لهم مثلا رجلين، ما قصتهما؟ جعلنا لأحدهما جنتين، المقصود بالجنة البستان، المزرعة الكبيرة الضخمة، من أعناب، والعنب معروف، هاتين الجنتين فيهما عنب، وحففناهما بنخل، هذه الجنة حفت بشجر النخل. طيب لماذا ذكر العنب وذكر النخل؟ قال بعض أهل التفسير: العنب والنخل يعطيك ثمر طول العام، لأن العنب يجفف فيتحول إلى زبيب، والنخل الرطب يجفف ويتحول إلى تمر، فوقت الثمر يأكله طريا، فإذا انتهى زمنه وموسمه أكله مجففا، فثمره موجود طول العام، وهذا من نعمة الله عز وجل على هذا الرجل بأن لا يفقد الثمر طول العام. ثم قال: وجعلنا بينهما زرعا، ليس فقط أعناب ونخيل، بل الزرع كان بين الأعناب وبين النخيل. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم يصبها شيء من الآفات ولا شيء من العيوب، وإنما آتت الثمار على أكمل وجه. قال: وفجرنا خلالهما نهرا، ما يحتاج أن يتعب في جلب الماء وحفر العيون والآبار لأجل أن يسقي هذه الجنتين، بل رزقه الله سبحانه وتعالى النهر يمر من خلال الجنتين. هذا كل تيسير من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال: وكان له ثمر، أي هذا الرجل، هذا صاحب الجنتين، ثمره كان كثيرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره، صاحبه مؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فافتخر عليه بأمرين: كثرة المال وكثرة الأتباع من الخدم والأصحاب والعبيد، وبالشرف والنسب وبالقبيلة، كل ذلك يدخل في قوله وأعز نفرا. فهو من حيث المادة والمال عنده خير كثير، وعنده كذلك أناس يمنعونه مما يضره، وهذا سبب حصول الكبر في النفس وسبب الطغيان. قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. دخل إحدى الجنتين وقد ظلم نفسه بعدة أمور، منها قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فادعى الخلود لجنته، هذا أولا. وما أظن الساعة قائمة، هنا ما أظن أي لا أعتقد، فالظن هنا بمعنى الاعتقاد. وما أظن الساعة قائمة، هذا الأمر الثاني، أنكر البعث، أنكر يوم القيامة. ولئن رددت إلى ربي، يعني على سبيل الافتراض والتسليم الجدلي، لو كان في يوم قيامة ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى، لأجدن خيرا منها منقلبا. تأملوا كيف ظلم نفسه، أول شيء ادعى الخلود، ثانيا أنكر البعث، ثالثا يقول حتى لو كان هناك بعث فإن الله يحبني وسيكرمني كما أكرمني في الدنيا. وقوله ودخل جنته وظالم لنفسه، المعصية ظلم للنفس، والاعتقاد الفاسد ظلم للنفس. ولذلك الظلم أنواع: ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لربه سبحانه وتعالى بارتكابه الذنوب والمعاصي والتقصير في حقوق الله سبحانه وتعالى، وظلم العبد لغيره. هذا الرجل الماذ الذي حصله والمنع التي ملكها كانت من أسباب ظلم نفسه. ولذلك إخواني الأفاضل، لا نغتر بالمال، المال قد يكون سبب التهلكة. هذا الرجل أوتي مالا، لكن كان المال والحسب والعدد من أسباب ظلمه لنفسه. هنا يأتي دور الرجل المؤمن. قال له صاحبه وهو يحاوره، وهذا من حق الأخ على أخيه أن يناصحه وأن يبين له ما فيه من الضلال، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ تأمل معي أخي المشاهد، قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب. فالذي ينكر البعث قد كفر بآيات الله، والذي يدعي الخلود قد كفر بآيات الله. قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي آدم، فأصل النشأة آدم عليه السلام، آدم خلقه الله عز وجل من تراب من طين، ثم من نطفة، يعني جعل نسله بعد ذلك من نطفة في قرار مكين، ثم سواك رجلا، الذي أوجدك من عدم وخلق أصلك وهو آدم من تراب، وجعل نسلك هذه النطفة من ماء مهين، ثم كنت طفلا وسواك رجلا، الذي يملك هذا هو الذي يملك فناءك، ويملك إمدادك بالمال، ويملك أخذ المال منك وحرمانه وحرمانك منه، ويملك أن يبعثك يوم القيامة. فالذي يحيي هو الذي يميت، وهو القادر على البعث بعد الموت، فلماذا تنكر ذلك؟ ثم قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. المعنى: لكني أنا أعبد الله. لماذا؟ لأنه ربي الذي خلقني ورزقني، ولا أشرك بربي أحدا كائنا من كان. وكلمة أحدا نكرة في سياق النفي، فتعم كل أحد، فإنما يستوجب على العبد أن يتوجه بعبادته لربه سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم أن من كفر بشيء من أركان الإيمان كالإيمان باليوم الآخر يكون قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال له ناصحا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا فيه حظ له على أن يشكر الله على النعمة، شكر النعمة يزيدها، والكفر بها يمحقها ويلغيها وينقصها ويزيل البركة منها. فقال له: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله، أي أنه لا تحول للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا حول للعبد من قوة، من ضعف إلى قوة، ولا من فقر إلى غنى، ولا من صحة من مرض إلى صحة، إلا بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أخذ العلماء فائدة، وهو أن الإنسان إذا كان عنده خير وعنده مال وعنده نعمة فليكثر من أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك إذا رأى عند صاحبه وعند أخيه نعمة فلا يحسده عليها، وإنما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني إذا رأيت أن الله قد أنعم عليك بهذا الخير وأنا أفقر منك فليس عندي ما عندك، فاحمد الله واشكره وأرجع الفضل له. ثم قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. لماذا؟ لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، كما رزقك سيرزقني، ويرسل عليها حسبانا من السماء. الحسبان التهلكة، العذاب، فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرض ترابية طينية بسبب كثرة الماء، زلقة لا نبات فيها ولا ثمر. أو يصبح ماؤها غورا، أي بعيدا، فلن تستطيع له طلبا. ومعلوم عند أهل الزرع أن الزرع ما يعيش إلا على الماء، فإذا جف الماء ما تزرع. هذه وصية هذا الصاحب لأخيه أو لصاحبه. هل امتثل؟ الجواب لا، لم يسمع نصيحة أخيه. ما الذي جرى له؟ قال تعالى: وأحيط بثمره، يعني ما توقعه الرجل المؤمن الصالح من إصابة هذا الرجل بالعذاب وبضياع هذا الملك الذي تجبر به وطغى به قد حصل، أحيط بثمره، أي أهلك ثمره. طيب ما النتيجة؟ راحت الجنتين وراح الثمر، ولم ينفعه المال، ولم ينفعه كثرة النفر والعز والشرف والعزوة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أصبح يضرب كف على كف، وهذا دلالة على الندم الذي حصل منه، وأصبحت إيش؟ وهي خاوية على عروشها، خاوية خالية، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هنا ندم على ما صدر منه من الطغيان بسبب المال وبسبب كثرة الأتباع. قال عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أين المال الذي كنت تدعي؟ وأين العزوة التي كنت تفخر بها؟ أين خدمك؟ وأين قبيلتك؟ وأين فتيانك وعبيدك؟ فليأتوا وليمنعوا عنك عذاب الله. قال عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. الولاية أي النصرة، وفي رواية أخرى قراءة أخرى بكسر الواو، هنالك الولاية أي الملك والتصرف، لأن مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى، المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تغتر بنفسك ولا تغتر بمالك، فالمال من الله عز وجل، يعطيك إياه لأجل أن تنتفع به وتصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت لا تملك المال على وجه الاستقلال، نحن أمناء على هذا المال، والمطلوب منك أن تصرف هذا المال فيما أمرك الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث يقول العبد مالي مالي، قال صلى الله عليه وسلم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه، يصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأشر أو بأسوأ المنازل. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما يقول لو كان لي مال كفلان لعملت بعمله، قال فهو بنيته وهما في الوزر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال هنالك الولاية لله الحق. هنالك أي في ذلكم الأمر النصرة الحقيقية من الله سبحانه وتعالى. هو خير ثوابا وخير عقبا. العبد الصالح مع أنه قليل المال ماذا قال لصاحبه؟ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لكن أنا أريد ما هو أعظم من هذا المال، وهو فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ما هو هذا الذي سيؤتيه؟ الثواب قال عز وجل هو خير ثوابا وخير عقبا. الثواب عند رب العالمين سبحانه وتعالى أعظم من أموال الدنيا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. المال الذي تسعى إلى تحصيله في الدنيا إذا لم تؤدي حقه بأن تدفع زكاته سيكون عليك وبال يوم القيامة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة له عقابه يوم القيامة في أرض المحشر قبل أن يساق إلى الجنة أو النار، يكوى بهذا المال جنبه ووجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا المال لتسعى لجمعه يكون سبب لعقوبتك. وكذلك الأولاد الذين تغتر بهم سبب لهلاكك. وإذا مت وانتقلت إلى قبرك يرجع عنك المال ويرجع عنك الولد ولا يبقى معك إلا العمل الصالح. لذلك قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد في الحياة الدنيا. أخبر صلى الله عليه وسلم قال لو شئت لسير الله لي جبل أحد ذهبا. كان صلى الله عليه وسلم يبيت الشهر والشهرين وما يأكل في بيته إلا التمر والماء، ولا يقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ليس من تركه للطيبات، لكن هذا الذي عنده صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حال خيرة الناس، فعلينا أن لا نغتر بالمال. فقال هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. من أهم الفوائد اللي نستفيدها من هذه القصة، أولا أن المال وكثرة العدد من الأتباع قد يكون سببا للطغيان ولترك الدين والعقيدة الصحيحة. ثانيا أن الإنسان يعتز بإيمانه ويفتخر به ويسعد المحافظة عليه وإن كان فقيرا رغم قلة ما في يده. الأمر الثالث أن الرزق لا ينحصر في المال وفي الولد والأتباع، وأن الرزق يشمل الإيمان والعمل الصالح. الأمر الرابع على الصاحب والأخ أن يناصح أخاه وأن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر، ولكن بأسلوب طيب وبالحكمة وببيان الأمور بطريقة عقلانية. الأمر التالي على العبد أن لا يغتر بحاله، وإنما عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليه، وأن يسند النعمة إلى الله فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخيرا الناصر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والمتصرف في هذا الكون المعطي المانع الوهاب هو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.